الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وأنه لا يعاقب أحدا بعقوبة إلا بذنب، لقول ذلك بما عصوا. ومن فوائد الآية التي بعدها إحجام بني إسرائيل عن النهي عن المنكر، لقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ومن فوائدها أن ترك التناهي عن المنكر سبب للعنة الله وطرده وإبعاده والعياذ بالله. واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى شروط. الشرط الأول العلم بأن هذا معروف يؤمر به وهذا منكر ينهى عنه، فلا يجوز الأمر بما لا يعلم أنه مأمور به، ولا النهي عما لا يعلم أنه منهي عنه، لما في ذلك من الإفتراء على الله وصد عباد الله عما أحل الله لهم أو منعهم عما أحل الله لهم. الشرط الثاني أن يعلم وقوع هذا المنكر من الشخص المعين، لأن الشيء قد يكون منكرا عند شخص وغير منكر وغير منكر عند آخر. فالمسافر يأكل سرا وجهرا في نهار رمضان، والمقيم لا يأكل، فالأكل منكر في رمضان، منكر عند المقيم غير منكر عند المسافر. فلا بد أن يعلم الآمر والناهي أن هذا الشخص بعينه وقع في المخالفة. ومع الاحتمال يجب الاستفسار، مع الاحتمال يجب الاستفسار. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل المسجد وجلس وهو يخطب الناس عليه الصلاة والسلام، فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. فلم ينهه عن المنكر الذي هو الجلوس قبل الصلاة حتى علم أنه إيش؟ أنه لم يصل. طيب، ومن الشروط أيضا أن لا يتحول المنكر إلى ما هو أنكر منه، فإن تحول إلى ما هو أنكر منه وجب الكف عن النهي، لأنك إذا نهيت وأنت تعلم أنه سيتحول إلى ما هو أنكر فمعنى ذلك أنك دعوت إلى فعل الزائد عن المنكر الأول، والزائد عن المنكر الأول منكر. يؤخذ هذا من قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فترك سب آلهة المشركين منكر، لأن الواجب سب الآلهة والتحذير منها والتنفير عنها، لكن إذا لزم منه ما هو أشد نكرا وجب إيش؟ وجب الكف لقوله: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. فلو رأينا شخصا يشرب الدخان أمامنا، لكن نعلم أننا لو نهيناه عن شرب الدخان لذهب يسرق أموال الناس ويؤذي الناس ويضايقهم، فهل ننكر عليه شرب الدخان أو لا؟ لا ننكر. وكذلك لو علمنا أنه أو غلب على ظننا أننا لو نهيناه عن الدخان لذهب إلى رفقة يشربون الخمر، فإننا لا ننهى دفعا لأعلى المفسدتين بإيش؟ بأدناهما. كم هذا من شرط؟ ثلاثة شروط. اختلف العلماء في شرط الرابع، وهو: هل يلزم أن يكون الآمر فاعلا لما يأمر به أو الناهي تارك لما ينهى عنه؟ والصواب أن هذا ليس بشرط، أن هذا ليس بشرط، لأننا لو قلنا لمن يفعل المنكر لا تنهى عنه لازم من ذلك أن نأمره بمنكرين: ترك الإنكار وفعل المنكر الذي هو يمارس. فنحن نقول: مر بالمعروف وانهى عن المنكر وإن كنت تفعل ما تنهى عنه أو تترك ما تأمر به. وربما يكون أمره ونهيه سببا لالتزامه واستقامته، حيث إنه يوبخ نفسه ويقول: سبحان الله، أنهى الناس عن المنكر وأفعله فيستقيم. وأما قول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، فمراده أن تجمع بين الأمرين، لا تنهى وتأتي مثله، وحتى لو فرضنا أنه غير مسلم، الإنسان الذي يفعل المنكر ويرى المنكر يجب عليه شيئان: الأول ترك المنكر، والثاني النهي عنه. فإذا تعذر الأمر الأول نقول يتعذر الثاني؟ لا، فالصواب أنه يجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وإن كان لا يفعله، وأن ينهى عن المنكر وإن كان يفعله، ولكن هذا سيكون يوم القيامة أشد عذابا، أشد عذابا، لأن حاله كحال المستهزئ بالله عز وجل وأحكام الشريعة. كيف تأمر بشيء لا تفعله؟ كيف تنهى عن شيء وأن تفعله؟ ما هذا إلا نوع من الاستهزاء والسخرية. ولذلك كان أشد عذابا، حيث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه، والأقتاب هي الأمعاء، فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان، ما لك؟ ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكني آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فيفضح هذه الفضيحة والعياذ بالله. وليعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير تغيير المنكر، ولهذا جاءت النصوص مطلقة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجاء التغيير مقيدا بالاستطاعة، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لأن هذا يعني التغيير لا بد أن يكون من ذي سلطة، كولي الأمر مثلا ونوابه، وكذلك الرجل في أهله يستطيع أن يغير المنكر بيده. الله أكبر. الله أكبر.
ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل إلى آخره. ذكرنا في هذه الآية بحثا مهما فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبينا أن المعروف يا فراس ما أمر به الشرع، إما إجابا أو استحبابا. كيف أو نهيا؟ ما أمر به الشرع إما إجابا أو استحبابا. طيب، المنكر يحيى يعني أنكره الشارع، يعني إيش؟ نهى عنه إما تحريما أو كراهة، ولكن إذا كان كراهة فإنه لا يأثم من لم ينكر، وإذا كان استحبابا فإنه لا يأثم من لم يأمر به. اشترطنا لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطا. الأول يا آدم، الأول منه
أن يكون عالما بالذي يأمر ويأمر.
عامل عالما بالذي يأمر وينهي، يعني أن يعلم أن ما أمر به معروف وأن ما نهى عنه منكر. هذا من ناحية إيش؟ لكن من ناحية الشرع ولا من ناحية الواقع؟ من ناحية الشرع. طيب، يعني أن يعلم أن هذا معروف أو أن هذا منكر. نعم. ثاني، لا ودنا نخلص من العلم.
شيخ، أن يكون المنكر يعني فاعله منكر عليه، فمن كان مثلا أفطر في رمضان وهو مسافر فلا ينبغي الإنكار عليه، فينبغي أن نعلم أنه ليس بمسافر بحيث أنه أفطر ولا عذر له.
يعني أن يعلم وقوع المنكر من هذا الشخص بعيد، لأن المنكر قد يكون منكر عموما لكن بالنسبة لهذا الشخص ليس بمنكر. تمام. الثالث، ألا يتحول إلى ما هو إيش؟ أنكر منكر. طيب، مثال،
لو كان إنسان يدخن
ونحن نعلم أنه إذا ترك التدخين سوف يتحول إلى شرب الخمر، فهنا لا ننهى. طيب، هل لنا دليل على هذا؟ نعم. أي نعم.
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا.
الدليل قوله تعالى. فنهى عن سب آلهتهم إلى سب الله، وهذا أشد من ترك الإنكار عليه. طيب، يرى سليم. مثال آخر لتحول المنكر إلى ما هو أنكر منه غير الذي ذكره من سب الدخين وشرب الخمر. ما هي بعض؟ يعني مثل أن نرى جماعة نصوصا نعم على شرب الخمر، ولو أننا نهيناهم أو منعناهم منه لذهبوا يسرقون أموال الناس ويعتدون على أعراضهم، فهنا نقول ندعهم على شربهم الخمر حتى لا يتحولوا إلى ما هو أنكر. طيب، شرط رابع. لا أنت، ما هو؟ يعني هل يشترط أن يكون الآمر بالمعروف يفعل ما أمر به؟ أنه لا يشترط. طيب، بارك الله فيك. هل لنا دليل على أنه يجب أن نعلم أن المنكر عليه قد ارتكب منكرا، قد ارتكب المنكر؟ محمود، بمعنى أنه إذا كان في احتمال ما ننهى، لا ننهى عن فعله. ما تدري، كنت أحسبك جيدا. نعم.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يخبر ودخل رجل وجلس قال صليت ركعتين؟ قال لا.
أحسنت. طيب، هذا واضح جدا. هل يجب علي أن أنكر على شخص رأيته يمشي إلى جانب امرأة؟ نعم، يعني لا أنكر حتى أعلم أن المرأة أجنبية منه. وكيف الوصول إلى العلم؟
فهمت سؤالي؟ أو بالقرآن؟
هنا سؤاله كل إنسان ذي بتسأله ولو كان من أبسط عباده، لا يقول هذه أختي ولا أمي ولا زوجتي، لكن هناك قرائن، هناك قرائن تدل على أنه مرتكب محرم. وهل يجوز العمل في القرائن بالقرائن؟ يجوز العمل بالقرائن. وش الدليل؟ يعني أن رسول عمل بالقيام. إيه طيب، هنا ثلاث قصص: قصة ليوسف، وقصة لسليمان، وقصة للنبي صلى الله عليه وسلم، غير مسألة القيام. نعم. ثاني بس أنت قدمت الآية بعض على بعض. وش القرينة؟ ما هي القرينة إذا كان من دبر؟ فهي الكاذبة. إيش؟ جذبته إليها. تمام. وإذا كان من قبول؟ أن تدافع عن نفسها فانشق قميص. بارك الله. طيب سليمان مجنون.
أما قصة سليمان، المرتان على الثاني جاءت عند سليمان ودع كل منهما أنها ودع ابن لها، فقالت أكمل لحبني فين أن يقصوا قسمين، فقالت يعني أمه هو لها.
كيف قالت أمه؟ ما يمكن تقول قالت أمه، ما يمكن تقول لغة أمه حتى يثبت. الصغرى ولا الكبرى؟ إحداهما. نعم فؤاد، الصغرى، لأن داود عليه الصلاة والسلام حكم به الكبرى، وسليمان عمل بقرينة. ما وجه القرينة هنا؟ أين أنت يا علي؟ أحسبك أشد ذكاء من هذا وأقوى حفظا. نعم يا سليم.
هذا من الرحمة نزلت من قلبها الصغرى للولد.
أحسنت، لأن الصغرى رحمت كانت لا تشقه ولها، وهذه قد أكل ولدها اقضى عليه ما يهم. أفهمت؟ طيب، للرسول عليه الصلاة والسلام سعد سمعتم كلامه؟ قصة خيبر لما طلب النبي عليه الصلاة والسلام مال حوي بن أخطب، قالوا إنه أفنته الحرب. قال كيف؟ المال كثير والعهد قريب. ثم قال للزبير بن عوام يعني مسه بعذاب، أمر أن يعذبه حتى أقر. فهذا من العمل بالقرائن، وهو كثير في السنة، وكثير أيضا في زمن التابعين من القضاة الأذكياء الذين يعملون بالقرائن. وفي كتاب الطرق الحكمية لابن القيم من هذا الباب شيء كثير. طيب انتهى الكلام على الأمر المعروف عن المنكر، بقي علينا كيف نأمر وكيف ننهى. هل نأمر بشدة أو نأمر بسهولة. نقول هذا ينبني على حال الشخص، فالمعاند ليس كالجاهل الأصلي. الجاهل الأصلي نعامله باللطف واللين والإقناع حتى يقبل الحكم، والمعاند أو المجاهر هذا له حكم آخر. يدل لهذا أيضا وقائع وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منها قصة الأعرابي على ربال في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه بلطف وقال إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من القدر والأذى. ومنها قصة معاوية إيش ابن الحكم الذي تكلم في الصلاة مرتين، فدعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره بأن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ولما رأى رجلا في ولما رأى في يد رجل خاتما من ذهب أخذه النبي عليه الصلاة والسلام، نزعه من يده ثم رمى به ولم يتكلم معه. ولما انصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل له خذ خاتمك، قال والله لا آخذ خاتما رمى به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس له عذر. فلكل مقام لكل مقام مقال. هل هناك فرق بين الأمر والنهي والتغيير؟ الجواب نعم، بينهما فرق. التغيير إنما يكون لمن له سلطة وولاية، ولا يفتح لكل أحد من الناس، لأنه لو فتح لكل أحد من الناس لكانت المسألة فوضى، ولكان كل إنسان يرى أن هذا منكر، ولو كان الفاعل لا يراه منكرا يقوم ويغير بيده. فالتغيير لمن له ولاية وسلطة. الأمير في بلده له ولاية وسلطة، والإنسان في بيته له ولاية وسلطة، لكن في الشارع لا، في الشارع عليه الأمر والنهي فقط. أما الإلزام بمأمور به أو التغيير لمنكر هذا ليس إليه، لما يحدث من الفوضى. ولهذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم باب التغيير بالاستطاعة، قال من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما قيد بالاستطاعة، جاء مطلقا، لأنه يكون ممن له ولاية وممن ليس له ولاية. الدعوة إلى الله هل هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو هي شيء آخر؟ هي شيء آخر. الدعوة واجبة بكل حال، سواء رأيت منكرا أم لم ترى، وسواء رأيت تفريطا في واجب أم لم ترى. ولهذا قال الله تعالى ولتكن منكم أمة إيش؟ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فبدأ بالدعوة إلى الخير ثم ثنى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فصارت المراتب الآن ثلاثة. الأول إيش؟ الأول الدعوة إلى الخير وبيان المعروف وبيان المنكر. الثانية المرتبة الثانية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المرتبة الثالثة تغيير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكثير من الناس لا يتفطن لهذا الفرق، ويظن أن الدعوة والأمر والنهي والتغيير كلها سواء. آخر ما وقفنا عليه نعم. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. ترى يحتمل أن تكون رؤية علمية ويحتمل أن تكون رؤية بصرية، لأن تولي الكافرين يشاهد بالعين ويعلم بالقلب. ثم هل الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن كان في زمنه أو لكل إنسان؟ الظاهر العموم، وهكذا ينبغي أن نسلك طريق العموم في جميع الخطابات القرآنية، لأن القرآن نزل للأمة إلى قيام الساعة، إلا إذا منع منه مانع فيجب أن نقتصر على ما دل عليه. ترى كثيرا منهم، أي من هؤلاء الذين لعنوا من بني إسرائيل، يتولون الذين كفروا، يعني يتخذونهم أولياء يوالونهم بالنصرة والمعونة والمساعدة. ومن هؤلاء اليهود حينما ساعدوا قريشا عام غزوة أتم الأحزاب، عام غزوة الأحزاب، فإنهم تولوا الذين كفروا وساعدوا وعاونوا. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، وقيل إن المراد بالذين كفروا هم الذين كفروا بقلوبهم وآمنوا بألسنتهم، وهم المنافقون، لأن المنافقين مع اليهود في المدينة على خط واحد، يتولونهم ويساعدونهم ويمكرون بالنبي عليه الصلاة والسلام كما يمكر المنافقون. ولو قيل إن الآية عامة لكان أولى بناء على القاعدة التي تقررت، أنه إذا كانت الآية أو الحديث يدل على معنيين على السواء ولا ينافي أحدهما الآخر، فالواجب حمله على المعنيين توسيعا للمعاني الشرعية وتبرئة للذمة، لأننا لو اقتصرنا على أحد المعنيين والله ورسوله أراد المعنيين لكان في ذلك لتعلق ذلك بذممنا. نعم، يتولون الذين كفروا. طيب، كفروا الآن، هل المراد كفروا ظاهرا وباطنا أو كفروا باطنا وآمنوا ظاهرا أو الأمران؟ الأمران جميعا. طيب، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، يعني لبئس الذي قدمت لهم أنفسهم سخط الله عليهم، يعني أن سخط الله عليهم بئس ما قدموه لأنفسهم. وإنما قدموا سخط الله لأنفسهم لأنهم فعلوا ما يوجب سخطه، فكأنهم قدموا لأنفسهم سخط الله عليهم. أن سخط الله عليهم، والسخط والغضب معناهما متقارب، وهما وصفان ثابتان لله عز وجل على وجه الحقيقة، وهما غير الانتقام وغير إرادة الانتقام، بل هما شيء سابق للإرادة الانتقام وسابق للانتقام. بالنسبة لنا السخط حال تعتري الإنسان عند وجود ما يثيره من قول أو فعل، وتجد الإنسان ينفعل وتختل يختل تفكيره حتى إنه يفعل ما لا تحمد عقباه. والسخط يكون فيه انتقام، يكون فيه انتقام من الساخط، وقد يعفو الله عز وجل عن الساخط عن المسخوط عليه إذا اقتضت رحمته وحكمته ذلك. أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، قالوا في العذاب هم خالدون، فيها نوع من التوكيد، وذلك بوجود الضمير، وإلا لو قيل لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب خالدون لاستقام الكلام. لكن للتوكيد جاءت كلمة هم، والخالد هو الماكث مكثا طويلا، هذا في الأصل، وقد يراد به المكث الدائم حسب الأدلة والسياق. في هذا الحديث في هذه الآية فوائد، منها أن بني إسرائيل قد يتولون الكفار ممن كفرهم صريح أو خفي، فهم والون الكفار والمنافقين والعياذ بالله على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعضهم مع بعض قد لا يكون بعضهم إلى الآخر حبيبا ومستحقا للولاية، لكن لأنهم ضد ثالث، لأنهم ضد ثالث. ومن فوائد هذه الآية التحذير من موالاة الكافرين، وموالاة الكافرين أنواع كثيرة، منها ما يصل إلى الكفر ومنها ما هو دون ذلك. فالتولي التام كفر، بمعنى أن يكون معهم على الخطأ والصواب، وعلى المسلم وغير المسلم، وعلى دين الإسلام وغيره، هذا لا شك أنه كفر. والتولي في بعض الأمور كالمعاقدة معهم في أمور اقتصادية مثلا أو تجارية أو عمل حرث أو زراعة، هذا لا يؤدي إلى الكفر، لأنه قد يعامله وقلبه منكر له مبغض له، بخلاف الذي يقول إنه معهم على الخطأ والصواب، فهذا لا شك أنه كما قال الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يتقم الظالم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على الجبرية، من أين تؤخذ؟ قدمت لهم أنفسهم ويتولون أيضا، يتولون. ومنها الاستدلال بالأمور الحسية، يعني أن إقامة الدليل الحسي مما جاء في القرآن الكريم لقوله: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، فإن هذا كما قدمنا في التفسير يحتمل الرؤية العلمية والرؤية البصرية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات سخط الله عز وجل لقوله: أن سخط الله عليهم. ومذهب أهل السنة والجماعة المتلقى من طريق السلف الصالح الصحابة والتابعين إثبات هذه الصفة لله عز وجل، وأنه يسخط ويغضب ويحب ويكره ويبغض ويمقت إلى غير ذلك مما أثبته الله نفسه. فمذهب السلف الصالح أننا نثبت هذا لله حقيقة، ولكن في علمنا ويقيننا أن ذلك لا يماثل صفات المخلوقين، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء. ولو أننا حرفنا وقلنا السخط والانتقام لافترينا على الله كذبا، لأنه قال لمن فعل ذلك: أين دليلك على أن الله أراد هذا؟ ونحن يا فراس متعبدون بإيش؟ بظاهر اللفظ، والقرآن عربي ونازل باللغة العربية، لو صرفناه عن ظاهره لكنا افترينا على الله كذبا. بأي حجة؟ وما موقف الإنسان من ربه يوم القيامة إذا اعتقد هذا الاعتقاد، أعني اعتقاد أن السخط هو إرادة الانتقام أو الانتقام، ما موقف الإنسان؟ فالصواب في هذا المتعين الواجب على المؤمن الذي يريد إنقاذ نفسه أن يجري آيات الصفات وأحاديثها إيش على ظاهره. فإذا قال قائل إن ظاهر التمثيل قلنا كذبت، ما يمكن أن ظاهر التمثيل، لأن التمثيل معنى باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله شيئا باطلا بأي حال من الأحوال. فإذا قال هذا الله وأصر على ذلك، قلنا من أين الدليل لك من أن هذا هو الظاهر؟ إذا قال إن العقل يمنع أن يقوم السخط بالله والغضب بالله والكراه بالله، قلنا عقل من؟ والعقل لا مجال له في الأمور الغيبية إطلاقا، وإنما فرض العقل في الأمور السلبية هو التسليم والتصديق، لأننا أقل من أن ندرك ما أخفاه الله عليه. وإذا كان الله عز وجل ينكر على من يسألون عن الروح ويقول الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فما كان أعظم من الروح فهو أولى بالخفاء علينا. ولهذا ضرب شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة التدمرية ضرب مثلا بالروح، قال روح الإنسان مجهولة ولا معلومة؟ مجهولة، لا يعلم من أين من أي عنصر هي، ولا يعلم كيفية الروح إلا ما جاءت في الشريعة فقط، من أن الروح تقبض وتجعل في كفن عند الموت وتحنط ويصعد بها إلى السماء وتقبض، ما عدا ذلك ليس لنا منه علم. فإذا كان هذا في شيء مخلوق، أي أننا لا ندركه مع أنه شيء مخلوق، فما بالك الخالق المخالف لجميع الأشياء ليس كمثله شيء. فالواجب على من نصح نفسه أن يقول في كل ما أخبر الله به ورسوله عن نفسه أن يقول سمعنا وصدقنا وآمنا، لكن على أساس أنه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. نعم.
هل يمكن أن يقال بمعنى ذلك لتولي اليهود الذين كفروا؟
نعم.
وما نشاهده اليوم من توليهم للنصارى في مقابلة المسلمين، فإنهم ينصرونهم و
نعم لا سيما إذا قلنا ترى نعم ما في شك، لأن النصارى من الذين كفروا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب، بيان الذين كفروا. نعم. والتولي لا فرق بينهم، تولاه ولا أهل لا فرق. نعم.
وهو يعلم انه لو منعها وهو ليس له لا على المراه ولا على الرجل، وهو يعلم انه لو منعها لا تحدث ذلك الفتنه، لا تحدث فتنه ولا شيء، فهل له ان يمنعها؟
والله ما ادري، اتوقف فيها. اذا كان لا يحدث فتنه وهو قادر على المنع فانا اتوقف فيه، لان لو فرض ان هالمساله وقعت أن رجلا يمكنه أن يوقف السيارة ويقول فلان نزل المرأة، من هذا؟ هذه وإن حصلت لواحد من الناس قد لا تحصل لآخرين، ثم إن حصلت لواحد من الناس الذين نريد أن نغير عليهم قد لا تحصل لآخرين، فنتوقف من أجل أن نخشى أن العواقب تكون وخيمة من أناس آخرين. نعم.
نقلس الأخبار مثل
كالصحابة، يكون
من
موالاة الكافرين.
عمل المسلم مع
الإذاعات
الكفرية مثل نقل
الأخبار
المسلمين إليه.
أي نعم، الجاسوسية.
صحابة
الصحابي إيه؟ أقوى الصحابي ينقل أخبار المسلمين اللي هو إلى كفار، هذا جاسوس، هذا جاسوس ما يجوز. والصحيح أن الجاسوس ولو كان مسلما يجب أن يقتل، يعني لو تأكدنا أن هذا الرجل يجس بأخبارنا إلى أعدائنا وجب أن نقتله.
الشيخ أحسن الله إليك، الصحفيين في بلاد المسلمين هم كلهم مسلمين أو أغلبهم مسلمين، ولذا عملهم ما إذا عاد للنبي فلا بد أن نقل الأخبار إلى هذه الأمكنة ما يحتاجون إليه من الأخبار، ويكون هذه أخبار المسلمين.
لكن هل تضر المسلمين وتنفع الكفار؟ قد يكون مجرد أخبار حوادث فقط.
كان الجاسوس مسلم يا شيخ؟
نعم
والله. أنت إذا كان الجاسوس مسلم
أي نعم يقصد اي نعم بشك، لان حاطب رضي الله عنه من ابي بلتعه او ابن بلتعه انما منع قتله انه من اهل بدر، فهذا يدل على ان غير اهل بدر يقتلون ولا شك ان يقتل، هذا من اعظم الفساد في الارض. نعم نعم اي نعم
وقتال ضد المسلمين ليس حبا في ليس حبا في بين الكفار، ولكن حسدا للمسلمين، هل يؤدي الى الكفر؟
ولكن
حسدا لهذه
البلد المسلم، هذا معناه انه يريد ان يظهر الكفار على المسلمين، هذا لا يجوز. لكن ما رايكم فيما لو قاتل مع الكفار عدوا للمسلمين اشد عداوة من الذين يقاتلون معهم؟ قاتل مع الكفار عدوا للمسلمين أشد عداوة من الذين كان يقاتل معهم، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ أما تصرف ها؟ طيب، هؤلاء قوم من الكفار أعداء للمسلمين لا شك، هناك عدو ثالث للجميع وهو بالنسبة لعداوة المسلمين أشد خطرا من الآخرين، فهل لنا أن نقاتل مع هؤلاء؟ لأن هذا العدو أخطر علينا من الآخر الذي نقاتل معه، أو نقول لا نقاتله وليتقاتل الطرفان وليغلب الأشد علينا من الآخر. الظاهر أننا نقاتل معه بشرط أن لا نخشى من أن يتقوى الجانب الذين نقاتل معهم ثم إيش ينقلبون علينا، لأن هذا وارد، ربما يفعل هذا، هذا وارد أنه مثلا إذا قاتلنا معهم وقضى على عدوه بمساعدتنا أن ينقلب علينا، ويكون كما قال الشاعر خلالك الجو نعم فبيض الوصف. نعم يعني هل لنا أن نبحث ونتجسس عن المنكر بقاعدة عامة؟ إذا وجد القرائن فلا بأس، وإن لم يوجد قرائن فالأصل براءة. ولو كان أو لا تجدنه نعم ولو كانوا يؤمنون
بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم
أعينهم بالنصب.
نعم.